السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، في رحلتنا مع الهداة والمهديين نواصل تقصينا وتتبعنا لرحلة المهتدي الغاني هارون عبد الله في اسمه الجديد، أو كولو باشا في اسمه القديم. تصاحبنا في الإطار صورة المهتدي الغاني هارون عبد الله. واقع الحال أن غانا بذاتها قفزت إلى سطح الأحداث، وقفزت إلى رقعة الخطاب الإعلامي، خصوصا أن منحنيات اعتناق الإسلام تتعاظم في غانا بالخصوص. وفي عام 2007 فإن قرية غانية بأكملها اعتنقت الإسلام، وهي قرية تسمى كيباتيتو. وقد ظهرت مناقشات كثيرة في النت والشبكة المعلوماتية، وظهرت بحوث حول هذه المسألة وحول مؤشراتها ودلالاتها. والدلالة واضحة، أن الشعب في غانا يقبل على الإسلام ويعتنقه، وأن هذه المنحنيات تتعاظم وباضطراد. قبل أن أتطرق إلى ما نحن بصدده من حديث مع المهتدي الغاني هارون عبد الله ومع الإسلام في غانا، أود أن أقول إن إخوتنا وأشقاءنا في فلسطين ضربوا أروع الأمثلة. وإذا كانت الخسائر ثقيلة، وإذا كانت الدماء المهراقة قد خضبت وجه غزة وأثارت ما أثارت في القلوب من الاحتقان والحفيظة، فليثق أهلنا الذين آثروا خيار المقاومة أنهم ضربوا أروع الأمثلة وساقوا أروع الدروس. وهناك أشياء لا تقال في العادة في الخطاب الإعلامي، ولأننا آثرنا أن نصطنع نافذة إعلامية من خلال شاشة قناة الرحمة، نطل من خلالها على الأحداث بأرقامها وعلى حقيقتها، نقول فشلت حملة الكيان الصهيوني رغم ما تضرعت به من سلاح، بعضها أسلحة محرمة وبعضها أسلحة تستخدم للمرة الأولى. رغم هذه الضراوة ورغم هذا الحقد الموتور فشلت الحملة. إن عدد الذين أيدوا الحملة، وهذه دراسة ضافية حررتها الدكتورة ثناء فؤاد، عدد الذين أيدوا الحملة داخل إسرائيل 95%، وعدد الذين أيدوا الهجوم البري على غزة 19%. ومعنى ذلك أن الرأي العام في إسرائيل في دخيلة نفسه كان يخشى المواجهة. وبالفعل فإن ما قدر له الكيان الصهيوني من مخطط لم يتحقق عشر معشاره، وأثبت المقاومون الذين ثبتوا على الأرض وأفشلوا خطط الكيان الصهيوني أن المقاومة ما يزال لها في بلادنا وأقطارنا مستقبل، وأن الإسلام على أيدي هذه الثلة الفتية ما يزال له مستقبل. إن صحيفة هآرتس تعترف بأن حملة الكيان الصهيوني لم تحقق عشر معشار أهدافها. كان الهدف المعلن في البداية القضاء على حماس والقضاء على بنيتها التحتية، ثم تعدل الهدف في أثناء الحرب على غزة، أصبح الهدف الحد من قدرة حماس على إطلاق الصواريخ. وهذا بذاته كما لاحظت صحيفة الواشنطن بوست هو آية الفشل وآية الإخفاق المدوي. وقد دخل صمود الشعب الفلسطيني، الصمود الخرافي، أسبوعه الثالث ليثبت أن الكيان الصهيوني قد تكسرت وتحطمت أهدافه الدموية التوراتية التلمودية على صخرة المقاومة، وها هم قد أوقفوا إطلاق النار. إن جون ماكارثي كتب مقالة دامية في صحيفة الاندبندنت، وقال في هذه المقالة: متى تكف الأقطار الأوروبية عن ضرب معصم إسرائيل برفق؟ كلما أقدمت على مجزرة دموية. ثم تقول، يقول جون مكارثي في نفس المقال في الصحيفة، إذا كانت حماس كما تزعم إسرائيل قد أطلقت 400 صاروخ على مدار سنوات طويلة، فإن إسرائيل قد أطلقت 400 قنبلة في 7 دقائق. معاشر المسلمين، إن أهلنا وأشقاءنا في غزة بصمودهم الخرافي وبدمائهم الزاكية ضربوا لنا أروع الأمثلة وأعادوا لنا الثقة السليبة في أنفسنا وفي قدرتنا على المقاومة وعدم الخنوع. وسيكون لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة مع غزة الصامدة البطلة، سيكون لنا لقاءات ولقاءات. نذكر ببعض المعلومات السريعة. هارون عبد الله ولد سنة 1975 في محافظة وا في بلدة تسمى حملي. كانت الأسرة وتصاحبنا تباعا بعض صور هارون عبد الله التي التقطت له في غانا، ومعنا أيضا من أرشيفه الخاص بعض الصور التي التقطت له في الأراضي المقدسة، الأراضي الحجازية، حال تأديته لفريضة الحج. ولن يغضب الأخ هارون إذا قلت إنه اضطر لأن يسافر إلى السعودية وأن يعمل بأعمال الخرسانة وغسيل السيارات حتى يدبر ثمن الحج من فرط حبه لهذه الفريضة. إن رحلتنا مع هارون كانت كلها دروسا في دروس، دروس تضعنا أمام أنفسنا وتجعلنا نجتلي صورتنا في المرآة. إن هارون عبد الله يضرب لنا أروع الأمثلة على حب الإسلام والولاء لهذا الدين العظيم. لكن الحوار الذي سيستغرق اليوم سيتناول جانبا معينا، علاقة هارون بشيوخه وأساتذته الذين علموه، وهي علاقة شديدة الخصوصية. هارون كان يحب أساتذته والعلماء الذين درسوا له التجويد والفقه والتوحيد، كان يحبهم حبا عجيبا، أحبهم في أكرة وكماسي وغانا. وعندما نزل ضيفا بمصر، وتصاحبنا في الإطار شهادة من شهادات التقدير التي حصل عليها الدارس الباحث هارون عبد الله بعد أن دخل إلى رحاب الأزهر الشريف وواصل دراسته. لن أطيل النفس كثيرا في المقدمة، وقد عرفنا كثيرا من هذه الأحداث في الحلقة الماضية، وسأترك للضيوف أن يصولوا ويجولوا في حلبة هارون عبد الله لنستلهم مغزا ونستخلص كثيرا من الدروس الأخلاقية والإيمانية. يحل ضيفا علينا الأخ هارون عبد الله من غانا، أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا بكم وسلام. لا يكرمك.
ومعنا أيضا يشرفنا في هذه الحلقة الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون الإسلامية في القارة الإفريقية، الأستاذ عطاء عبد العال، أهلا بكم ومرحبا. ويشرفنا أيضا في هذا اللقاء الإنساني الودود الدافئ الأستاذ ياسر محمد، وهو من أخلص أصدقاء هارون عبد الله، وسيحدثنا عن بعض ما رآه من سيرة وترجمة حياة هارون عبد الله. أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيك.
يعني أخ هارون، في الحلقة الماضية انتهينا إلى قرار اعتناقك الإسلام، ثم قرارك بعد ذلك أن تسافر إلى مصر وأن تنزل ضيفا بها، وحصلت على المنحة وقصصت علينا الصعوبات التي واجهتك للحصول على هذه المنحة. سأسألك سؤالا، السؤال الأول، لماذا اخترت الإسلام دينا؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، لماذا اخترت أن تتخذ سلك الدراسة الشرعية في الأزهر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قبل أن أتكلم أستأذن من حضرتك أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا كثيرا طيبا مباركا. ثم أوجه جزيل الشكر للأزهر الشريف. كل من يقوم بخدمة الأزهر الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم ويجعل هذا ميزان حسنة في الدنيا والآخرة،
آمين يا رب،
دكتورا أو موظفا أو غير ذلك، فأن يجعل أعمالهم إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى. ثم أوجه جزيل الشكر لصاحب هذا القناة فضيلة الشيخ محمد حسان، ربنا يزيد له الفضل والعزة وأن يجعله من أهل الجنة إن شاء الله كلنا جميعا.
آمين يا رب. آمين.
ثم أوجه جزيل الشكر للدكتور حسام عقل بالجهود الذي يقوم بهذا الأمر، فربنا يؤيده ويستره في الدنيا والآخرة. فسؤالك الأول، لماذا أسلمت؟ نعم، فجميل جدا هذا السؤال. نعرف جميعا أن الإسلام دين الرحمة ودين اللطف ودين السعادة. أقول لإخواني الشباب بخاصة، سواء في مصر هنا أو غير مصر، ولكن خصوص مصر هنا المكان الذي أنا عايش فيه في وسطهم، الذين يدخلون الإسلام ليس أنهم دخلوا الإسلام لكي يأخذوا منه جوائز أو يأخذوا منه دولارات أو يأخذوا منه دنانير أو القروش، ولكن الإسلام في الحقيقة دين النظافة ودين حرية ودين يدعو إلى التجمع ودين الرحمة ودين الإحسان، دين يعني يجعل القلوب محبوبة بعضهم بعض. فالداخلون الإسلام رأوا في الإسلام نوع من النور من الله سبحانه وتعالى ودين السكينة دين الطمأنان. فإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد آيات حديث يعني الآيات الكريمة تحدثنا ويخبرنا عن المؤمنين الذين آمنوا بالله حق الإيمان وأخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا نجد قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هل علم ما في قلوبهم من حب الدنيا أو الحب المال أو حب النساء أو لا، علم ما في قلوبهم عن الإيمان الصحيحة تقوى الله سبحانه وتعالى، أنهم عاملوا الله عز وجل إيمانا صادقا وافيا. ماذا؟ علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقبله الآية الأخرى، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن هنا من يريد الطمأنان ويريد السكينة ويريد الرحمة ويريد يعني يحفظه الله سبحانه وتعالى وأن يسعد في الدنيا والآخرة، عليه أن يؤمن بالله، أن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذن فإذا نظرنا الذين يدخلون الإسلام كما قلت سابقا ليس أنهم رأوا جوائز لكي يسبقوا يأخذوها، لا، ولكن رأوا في الإسلام نور لا يطفي أبدا، ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداية صلوات الله وسلامه، ويجيبون هذه الدعوة لكي يفوزوا في الدارين. لماذا أسلمنا؟ أسلمنا لكي يعني نتناول أو نجد رحمة الله ونجد رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فأقول لإخوان الشباب الذين ولدوا يعني ولدوا في الإسلام، لا تضيئوا أوقاتكم ولا تضيئوا حياتكم، أي بذلوا وضيئوا حياتكم في طاعة الله تبارك وتعالى، أن لا نضيع حياتنا في الشوارع كما نرى الآن كثير، ليس كلهم يعني كثير من الشباب في الحقيقة مهملون عن طاعة الله. إذن أين قول بقى عمل بقول الله تبارك وتعالى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أخذنا عهد بيننا وبين ربنا أننا سنطيعه وسنعمل بما أمرنا، وأين الأمل إذا كان في الشوارع الآن مليئة بالشباب لا يسألون عن الطاعة، وإذا سمعوا الآذان لا يقبلون إليه. الدين دين التوحيد، أنت ولدت في الإسلام وأبويك على التوحيد الله سبحانه وتعالى، اشكر الله واجتهد وأعمل. فنجر كثير الآن ما عملهم إلا في يده الدخان وأنواع التدخين الذي يسبب
تغيير الحال والعقل يذهب عن إيه؟ أن لا يهتم بالطاعة. كثيرا هكذا نرى الآن يظن أن هذا شبابية أو رجولية، ولكنه يسبب الفشل الحياء، ويسبب ضعف الإيمان، ويسبب أن يضيع وقته فيما لا يرد الله سبحانه وتعالى. وأقول يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر ونعمل بقول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب. يا إخوان الشباب، أجيبوا داعي الله، ارجعوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لكي نترك الفوضى الذي نحن فيها الآن من مناقصة يعاكسون أو معاكسة البنات أو النساء، الذي لا له إلا غضب الله سبحانه وسخط الله عز وجل. إذن اشكروا الله عز وجل شكرا جزيلا أنكم ولدتم في الإسلام، عليكم أن تبادروا إلى إجابة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله سبحانه وتعالى. لماذا أسلمت؟ أسلمنا لكي نخرج من غضب الله إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لماذا أسلمنا؟ أسلمنا لكي نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أطاع الله ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن من يريد أن يفوز بالدنيا والآخرة عليه أن يطيع الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أسلمت؟ لأن الإسلام دين نظافة، ودين لا يريد الضرر به بالإنسان، دين يدعو إلى الأخوة، دين يحب الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، دين شخرور فضله لا يحصى.
نعم، لي سؤال. علاقتك بشيوخك وأساتذتك علاقة من نوع غريب، سواء الشيخ مصطفى عبده أو الشيخ عبد العزيز رضوان عندما كنت في غانا، أو حتى الشيخ سعيد يعقوب في معهد الفلاحية أو مدرسة الفلاحية، ثم شيوخك في الأزهر بعد أن انتقلت إلى مصر. ما الذي أوقع في قلبك حب العلماء إلى هذا الحد؟
فنرى مهما كان الإنسان يجتهد في التعليم لن يستطيع أن يحصل على العلم إلا أن يأخذ من العلم من العلماء. فعدم مصاحبة العلماء لا أحد أو أي طالب لن يستطيع أن يحصل إلى العلم. فعندما ربنا سبحانه وتعالى أذن لي أن أكون طالبا، عرفنا أن تسليك الطريق إلى العلم لازم أن تكون مؤدبا مع أستاذ لك. ففي الحقيقة عندما أنا بدأت أتعلم وجدت من أقل مني سنا في غانا هناك، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه علما، فأنا رأيت منه ما أريد، ولكن توضعت وحاولت أصاحبه وأجد ما منه. في الحقيقة هذا واقعية، أنا أكبر منه سنا ولكن ربنا أعطاه علما أكثر مني وأفضل مني، فكنت أغسل له ملابس لكي أستفيد منه من آيات القرآن.
كنت تغسل له ملابسه
واقعية ولا ملابسه
لكي تفهم منه حديثا أو آية قرآنية
أجد منه اللغة العربية، اللغة النحوية، الجملة الكافية. فهذا حدث. حتى أستاذ سعيد قال: لا أعرف من هذا، يعني طالب ما يعني ماذا يريد، يغسل الملابس أو يقوم بخدمة من أقل منه سنا ويتعلم منه. نعم، فهذا لم يكن بداية من عندهم هم. إذا نظرنا فجر الإسلام وأخذنا السيرة النبوية وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدمون بعضهم بعض لكي يحصلوا من العلم. فكان من أحد يسافر من بعيد إلى بعيد لكي يحصل حديثا. فلذلك قول السلف الصالح: من علمك حرفا أصبحت عبدا له. إذن فكل هذا نحن عرفناه، فلن الطالب لن يستطيع أن يحصل على العلم إلا أن يكون متواضعا، ويكون يحترم أستاذها، ويطيع ما يأمره، حتى ربنا سبحانه وتعالى يبارك له ما هو يريده. كما تكلمنا سابقا، وبعد ذلك عندما أنا انتقلت من هؤلاء الشيوخ السعيد ومن معه وجيت إلى وا، فكان فيه شيخ مصطفى من جيزة هنا، شيخ مصطفى عبده، فبدأت عنده أتألم وأطبخ له كما سبق وأكسل ما وأذهب سوق.
كنت تقوم له بطه الطعام.
نعم، فربنا شهد على ذلك.
نعم.
فكل بلر كان يعرفون هذا بدون مقابل. كنت أمشي بالقدم أميال لأهدر له شيئا من سوق، فأقول يا رب كل هذا أنا أعمله بدون مقابل، ولكن أتمنى منك وأرجوك أن ترزقني منحة حتى أذهب إلى إحدى الدول العربية وأتعلم علم لله سبحانه وتعالى.
شيخ هارون، سأطرح عليك سؤالا يسيرا قبل أن أعود للأستاذ عطاء. خرجت إحصاءات في غانا سنة 2000 أثارت جدلا واسعا. إحصاءات تقول إن عدد معتنقي الوثنية أو كما تسمونهم في غانا البغري يبلغون 21% من مجموع السكان، وإن عدد المسلمين في غانا يبلغون 16% من مجموع السكان. وأنا أعرف أن المنظمات الإسلامية في غانا رفضت هذه الإحصاءات وقالت هذه الأرقام مكذوبة وغير صحيحة، وعدد المسلمين يتجاوز هذا الذي قدرته مصلحة الإحصاء الحكومي بكثير. ما رأيك؟
رأيي أقول الذين يقولون أن عدد المسلمين 16 غير صحيح، غير صحيح. هي في الحقيقة كان غانا كما تكلمنا سابقا دولة وثنية، فالدين اللي دخل بعد الوثنية دين المسيحية، كما أحكوا لنا البداية للديان اللي دخل في غانا، وبعده دخل الإسلام. فعندما دخل الإسلام فبإذن الله، يعني عندما دخل المسيحية كان كثير يتركون عبادة الأصنام ويبادرون للمسيحية، ما زال موجود. وعندما دخل الإسلام والحمد لله يعني مبادرة فزيعة فزيعة يدخلون. فالآن لذلك يوم الذي جعلنا هنا وتكلمت هذا الكلام سخن جسمي، فأعرف أن فيه أناس في هذا الموضوع يتكلمون الكذب ويتكلمون لكي يكون هناك عيوب لوجود الإسلام أو موقف المسلمين في غانا. يعني عندما زرت كان يجري هناك الشيخ اسمه علي شلبي مبعوث من الأزهر، يعني جلس في كوماسي. هو عندما زرت قلت سألته أنت جلست في كوماسي كم عدد تجري في كوماسي من المسلمين؟ فقال لي علمه هو ما هو يعرفه، قال 30% بنسبة غانا، يعني كوماسي ليس غانا كلها كوماسي، قال أنا أرى 30%. وبعد ذلك هذا 14 سنة،
من 14 سنة
يقول أجل 30%. واتصلت بشيخ اسمه علي آدم الأمير، هذا مدير العام عنده منظمة يقال صوت الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يقومون بشؤون الإسلام ويعرفون شؤون الإسلام ويعرفون إليه اللي موجود في غانا من المسلمين. فسألته يا شيخ مسلمين يعني إجماليا في المئة بكام؟ فقال لي 50%. هذا اللي ظهره الحكومة، ولكن هو اختفى كثيرا من، لأنهم لا يريدون يكون كلمة للمسلمين.
إذن نحن نختص مشاهدين في قناة الرحمة بالنسبة الحقيقية 50%
في المئة
يعني
وأكثر،
يعني نصف الشعب الغني
وأكثر بنسبة 50%. يعني عندما هو أحكى لي بنسبة تاملي وبنسبة
كوماسي
ويوجد مكان سنجانة أكرا موجود، لأن الرجل يقول ب 30% بنسبة كوماسي. هو منشأ أشانتي، وأنشانتي قليل دخول الإسلام لأنهم هم اللي كانوا أصل عبادة الأصنام. ولكن الحمد لله نجد الآن أيضا منهم يدخلون.
سنعود إلى هذه النقطة.
إلى المسيحية،
ومعنا أحد المتخصصين في شؤون الإسلام في القارة الإفريقية أستاذ عطا. كما ترى ملف الإسلام في غانا يثير قضايا ساخنة ويؤكد لنا أن هناك أرقاما مكذوبة وإحصاءات مكذوبة تسرب إلى الخطاب الإعلامي في محاولة للتعمية على حقيقة انتشار الإسلام وتجذره في هذه البقاع الإفريقية. حبذا مع إخواننا في الكنترول لو كان معنا صورة من التحقيق اللي حضرتك أجريته مع مفتي إثيوبيا الشيخ عمر إدريس. حدثنا عن هذا التحقيق وعن خبرتك بموضوع انتشار الإسلام في القارة الإفريقية لنصحح هذا الوهم. وبالمناسبة تصاحبنا في الإطار صورة التحقيق الصحفي الذي أجراه الأستاذ عطاء عبد العال مع مفتي إثيوبيا الشيخ عمر إدريس. تفضل أستاذ عطاء.
دكتور حسام، والله أنا بتسعدني حلقتك الحقيقة، يعني بتثير قضايا مهمة جدا في العالم الإسلامي. في البداية أنا أحب أرحب بالأستاذ عبد الله مكنتوش أو الأستاذ هارون
عبد الله.
أسعدنا في الحقيقة يعني إسلامه وأنا أعتقد أنه كثير من أمثاله في القارة الأفريقية يدخلون في الإسلام يوميا، بل أن بعض المساجد الكبيرة في كينيا يدخل فيها أحيانا 200 شخص يعني في الإسلام. لو سمحت لي دكتور حسام في البداية أنا أحب يعني أعطي لمحة بسيطة للمشاهدين عن قارة أفريقيا. قارة أفريقيا الاستعمار قسمها إلى 50 وحدة سياسية في الحقيقة، بينما يعني قارة أوروبا 25 وحدة فقط، وكان الغرض من التفتيت هو الاستعمار والاستمرار في استعمار هذه الشعوب لأكبر فترة ممكنة. أفريقيا مساحتها كانت مساحة أوروبا 3 مرات، إلا أن عدد سكانها ثلث عدد سكان أوروبا. قارة أفريقيا قارة فيها حوالي حسب ما قالوا علماء الأنثروبولوجيا والسلالات أن فيها حوالي 730 لغة، وقسموها إلى أسر لغوية لكن أشهرها هي اللغة السامية. ويقال يعني أنه من قبل 3000 سنة قبل الميلاد هي اللغة العربية هي لغة أصلا لغة أفريقية، يعني لغة حبشية سمعات إليهم مرة أخرى في لهجات. هذه دراسات كبيرة يعني لا نود أن نتبحر فيها الآن، لكن أحب أن أشير إلى مجموعة من القضايا المهمة جدا. إن مستقبل الإسلام الحقيقي الآن في دولة أفريقيا حسب ما أكد لي كثير من زعماء العلماء والزعماء اللي زوروا القاهرة وخاصة هذا العام. يعني أنا التقيت هذا العام بمجموعة كبيرة جدا من الزعماء الدينيين أو زعماء العالم المسلمين في أفريقيا. أفريقيا فيها 27 دولة إسلامية، فيهم معظمهم أعضاء بالمناسبة في منظمة المؤتمر الإسلامي.
في أفريقيا 27 دولة إسلامية.
وهناك معيار لمسألة الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية هي التي يزيد عدد السكان فيها عن 50%، عدد المسلمين فيها عن 50% من عدد السكان. فهناك 27 دولة في أفريقيا مسلمون بالفعل، ده بخلاف الدول اللي فيها أقليات. لا توجد دولة في أفريقيا إلا وفيها أقلية مسلمة في الحقيقة يعني. والأقليات يعني هناك بعض الدول ممكن يكون فيها المسلمين أغلبية، يعني في بعض الدول فيها عدد المسلمين 1.3 مليون نسمة، والوثنيين أقل منهم والمسيحيين أقل منهم، إلا أن هم بيضفوهم أن أقلية بالمقارنة بعدد بمجموع السكان يعني. فأفريقيا كلها فيها دول فيها مسلمين، ويدخل الإسلام فيها بعمق حتى إذا كان الإسلام يشهد تراجع في بعض الدول الأوروبية، أو وده مش صحيح يعني في بعض السنوات حدث تراجع، إلا أنه يحدث يعني تمدد كبير جدا في مسألة نشر الدعوة الإسلامية. الشيخ عمر إدريس مفتي أثيوبيا ورئيس هيئة كبار العلماء أكد لي أنه الآن توجد في العاصمة الأثيوبية حوالي 160 مسجد، وأنهم يعني يحبوا الإسلام
في أديس أبابا. 160
مسجد الآن، 160 مسجد، وعدد المسلمين في أثيوبيا نسبتهم 50 مليون من 85 مليون هم عدد السكان كلهم، يعني مثل حوالي 60% المسلمين في أثيوبيا من عدد السكان. إلا أنه
مكرر هذا الإحصاء 60%.
نعم موجود
من عدد السكان في أثيوبيا.
نعم مسلمون. نعم. والشيخ عمر إدريس يفخر بأن أثيوبيا هي أول دولة أفريقية دخلها الإسلام ودخلوها الصحابة، وأن 40 من الأحباش من أثيوبيا قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.
نعم.
وأثيوبيا في الحقيقة يعني فيها الآن الإسلام ينتشر بشكل كبير جدا، وهم لهم صلات عميقة جدا بالعالم الإسلامي وقديمة جدا. يعني مصر لها علاقة بأثيوبيا في القرن العاشر قبل الميلاد يعني.
سنعود إلى هذه النقطة. نعم. معنا الأخ أشرف من حلوان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم ومرحبا.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخ عبدالله.
الله يكرمك يا حاج.
ازيك يا دكتور عبد؟
يا اهلا وسهلا
حضرتك، مشرف البرنامج انت النهارده.
ربنا يبارك فيك.
دايما بنسمع صوتك على البرنامج في الاتصالات الخارجيه كده.
ربنا يبارك فيك وعزك.
ربنا يخليك. والله انا بقول ان الاسلام يعني الاسلام قوه وليس ضعف، ولكن عندما نرى الضعف ولكن من داخل هذا الضعف قوه.
نعم.
انا ما كنت انا بالاساس كنت نصراني، والحمد لله ربنا هداني يعني من فترة من 5 سنين.
ما شاء الله.
أنا
ما شاء
عايز أقول
الله.
حاجة إن في التكبير في العيد الدنيا كانت بتزلزل كده. والله 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 إن النصارى بيستخبوا في بيوتهم أثناء التكبيرات، تقف أجراس الكنائس لا تدق. شايفين عزة الإسلام؟ مش ضعف الإسلام، مش ضعف الإسلام، قوة، قوة ما بعدها قوة. ولكن يعني اللي احنا بنشوفه دلوقتي في غزة هو يعني سحابة سيف هتعدي وهنظهر بقوة ويظهر الإسلام في الانتشار. والله العظيم وأنا بمضي في الأزهر بكتب اسمي، والله ناس على مستوى، ناس دكاترة، ناس علماء، ناس عاديين جدا، ناس ما بتعرفش يعني بتعرفش تكتب ولا تقرأ، دخلت الإسلام ليه؟ دخلت الإسلام ليه؟ لا واحد ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب دخل الإسلام إزاي؟ دخل الإسلام لأن الإسلام فيه عزة، الإسلام فيه حلاوة. حلاوة الإسلام إنك تحس بالعزة كده وإنت مسلم، خلاف إنك تحس بالعزة وإنت إيه؟ غير المسلم.
جزاك الله خيرا يا أخ أشرف، إن شاء الله نلتقي بك قريبا في هذا الاستوديو لنستمتع برحلتك الإيمانية، وواضح من صوتك أن لديك ما تود أن تقوله بالفعل. سأعود إليك أستاذ عطا، لكن أستاذ ياسر أنت يعني كنت أول من صاحب الأخ هارون وصادقته وزاملته زمنا،
الحمد لله.
من خلال علاقتك بالأخ هارون، ما الذي لفت نظرك في سلوكه وأخلاقه وإمامته للصلاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معرفتي بالأخ هارون أو أبو خالد ثلاث مواقف كلهم مفاجآت متتالية. أول مفاجأة لي في أحد المحال التجارية، كان الرجل اللي بيبيع له الحاجة يعني بيحاول يعني يجره إلى الأشانتي وكوماسي والفرق كرة القدم المشهورة، فقال له باللفظ يعني الأشانتي كفار عبدة أصنام وأنا مسلم. فدي كانت أول مفاجأة،
الأشانتي كفار وأنا مسلم،
نعم
نعم،
يعبدوا الأصنام وأنا مسلم، فلا تشبهني بهم يعني، أعطيني ما أريد حتى أمضي في سبيلي. فدي كانت أول مفاجأة يعني. فده أثار حفظتي يعني ما اسمك؟ أنا اسمي هارون، من أي البلاد؟ أنا من غانا، في رحلة عمل أم دراسة؟ أنا أدرس بالأزهر. فدي كانت المفاجأة الثانية.
نعم.
وافترقنا في هذا اليوم، وقدر اللقاء مرة أخرى عندما تأخرت على صلاة العشاء، فذهبت إلى مسجد آخر فتبعت صوت، فوجدت مسجدا أقام الصلاة متأخرا، فلم أميز الصوت من الشارع. عندما دخلت المسجد لاحظت أن لسان الإمام لسان يعني ليست ذو أصول عربية، فتوقعت بنسبة 80% أنه سيكون الأخ هارون. وفعلا عندما سلم يعني هممت أن أنا يعني الفضول يعني، فوجدته فعلا هو الإمام، فذهبت إليه مرة أخرى وذكرته بنفسي، تذكرني. ومن ساعتها ودي كانت المفاجأة الثالثة.
على ذكر الإيمان الأخ هارون، كلما تطرق معي إلى الحديث عن القرآن وعن الحالة الإيمانية وعن المسلمين ألمح دائما في عينيه دموعا، يمكن هي واضحة في الشاشة، حتى واضحة في الشاشة، حتى عندما يقرأ القرآن أو يحدثك عن القرآن تحس أنه تقمص حالة إيمانية. هل أحسست في صوته وهو يؤم في الصلاة بهذه الحالة الإيمانية ولمست منك نياط القلب؟
الله يعني حضرتك يعني قلت كل حاجة. الأخ هارون أو الشيخ هارون يعني في المنطقة اللي احنا فيها طالما وجد في المسجد يقدم للإمام. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله، نسأل الله له الثبات وأن ينفع الله به إن شاء الله عند عودته بعد إتمامه الحمد لله كلية أصول الدين بالأزهر الشريف. ففعلا هو قراءته جيدة. والمفاجأة الرابعة بقى أنه هو في المنطقة اللي احنا فيها من خلال يعني حديثي معه يعلم أحكام التلاوة والتجويد لنسبة كبيرة من الأطفال في سن الصغار
الآن يعني. يعلم أحكام التلاوة والتجويد.
نعم. فهذا من فضل ربي يعني عليه، نسأل الله له الثبات إن شاء الله، وربنا ينفع به إن شاء الله.
ما أهم صفاته الأخلاقية من واقع احتكاكك به؟
يتمتع بالحب والقبول لدى الناس جميعا، العامة منهم والخاصة، في داخل المسجد وخارجه، حتى مع الباعة دائما يفضلون الحديث معه ويتحدثون معه بالعربية يعني الفصحى يعني.
سنعود إلى اللغة العربية. ومعنا الأخ أبو أحمد من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم
يا أخوان.
أهلا بكم ومرحبا، تفضل.
شلون أخ هارون أبو عبد الله إن شاء الله؟
الله يكرمك يا حبيبي.
والله يا أخي عجبني مستوى المجلس انتوا قاعدين بيه يا اخي كل دين واسلام ان شاء الله. فانا هم ان شاء الله اخوكم يزيدي الله سبحانه وتعالى هدانا الاسلام.
الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
انا ازيد كلام انا وفضل
زادك الله هدى وثباتا.
انا يا عم رمحبا.
جزاك الله بخير. بارك الله.
الله يكرمك ويسترك يا رب.
جزاكم الله خيرا. يعني بشارات تأتينا في هذه الحلقة أستاذ عطا من مصر ومن العراق من الشرق ومن الغرب. الكل يقبل على الإسلام ويعتنقه ويقترب من ساحته بنوع من الظمأ. وهذا يقودني إلى مسألة انتشار الإسلام. من واقع مراجعتك وبحوثك وحديثك مع الشيخ عمر إدريس في إثيوبيا، وأنا يعني تعمدت أن أركز معك على هذا الحديث لأن إثيوبيا تصنف استعماريا باعتبارها رأس حربة في العملية التبشيرية، ولنكن صرحاء. يعني إثيوبيا أديس أبابا بالتحديد، وتصاحبنا في الإطار صورتك أيضا مع مفتي كينيا، وهذه من الصور التي التقطت لك معه. من واقع رحلاتك في أفريقيا وأحاديثك مع قيادات العمل الإسلامي في القارة الإفريقية، كيف نجح الإسلام في أن يصل إلى دولة كإثيوبيا ويحقق هذا الانتشار، أن يصل إلى غانا ويحقق هذا الانتشار؟
نعم.
من وجهة نظرك أنت من واقع دراستك لطبيعة الإنسان الإفريقي.
نعم. يعني في الحقيقة موضوع كبير، لكن أنا أتذكر أنه الآن يعني بالنسبة لإقدام الأفارقة لاعتناق الإسلام إقدام مذهل ومدهش بكل الطرق. يعني عندما حدثني مفتي كينيا قال لي في المسجد الكبير يعتنق الإسلام يوميا 200 شخص ومعظمهم من الناس المتبحرين أو المتمكنين في الديانات الأخرى أو الوثنية.
هذا الإحصاء ثانية، يعتنق الإسلام في كينيا
أحيانا
يوميا 200 شخص،
أحيانا يصل إلى 200 شخص في كينيا. وهؤلاء الأشخاص يتركون سياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة ويتركون متع الدنيا جميعا ويقبلون على الإسلام. وعندما يسألونهم المشايخ هناك يعني لماذا أقدمتم على الإسلام، يقولون لهم لقد وجدنا أن الإسلام هو الدين الحقيقي، ما كنا عليه ليس بدين على الإطلاق ولكنه وسيلة لجمع الأموال. فالدين الحقيقي هو الدين الإسلامي. أعتقد أنهم يجدوا في الإسلام يعني كما قال الشيخ الآخرون يجدوا فيه متعة روحية كبيرة جدا، يجدوا فيه نوع من الراحة النفسية، يجدوا فيه يعني ما يشبع رغبات الإنسان. الإسلام دين سماحة، دين عدل، دين مساواة، دين نظافة، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. سوى الإسلام
نعود مع حضرتك عن حوارك الخطير مع مفتي إثيوبيا بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ محمد من المنصورة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
دكتور حسام أفندم معايا.
أيوة تفضل.
السلام عليكم. أنا محمد أفندم.
أهلا بكم ومرحبا.
ربنا يبارك حضرتك. أسأل الله في بداية أن يحفظ قناة الرحمة وجميع قنوات الرحمة التي تدلنا على طريق الله.
آمين يا رب آمين.
أحب كل الأخ هارون أفندم، يعني والله ما رأينا الأخ هارون وما رأينا الذين أسلموا على هذا البرنامج إلا ما أحسست أنهم يعني كأني أرى صحابة رسول الله.
الله يكرمك.
بسم الله.
كأني أرى يقينا في القلب، والله ما أحسست إلا بالضآلة عندما رأى هذه الوجوه الطيبة.
الله
أسأل يزال. الله أن يحفظهم.
آمين يا رحمة.
وأحب أن أبشر أن الحرب المعلنة عن الإسلام من الآن ما هي إلا الحرب عن المسلمين تحلوا عن دين الله. ولكن الإسلام لن يقدر عليه أحد ولن يحبه أحد.
جزاكم
الله خيرا. أن يحفظ الله شيوخنا وعلمائنا وأن يحفظ قناة الرحمة وجميع قنوات الرحمة التي تدلنا على طريق.
آمين يا رب آمين آمين. جزاكم الله خيرا، ونحن نسأل الله أن يحفظ لنا هؤلاء المشاهدين.
دكتور حسام لو سمحت لي بس يعني عاوز اسوق مثال بسيط جدا يعني
يؤكد. سنسوق هذا المثال. نعم. حالا. نعم. بعد ان نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السريع من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الاخ سيد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
طيبين. بشكر الله عز وجل أن هذا الأخ الشيخ هارون ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الخير ويجعله داعية إلى الله سبحانه وتعالى في بلده إن شاء الله.
آمين يا رب.
وفي عبارة بسيطة في عجلة بسيطة أنا مخيم في المملكة العربية السعودية.
نعم.
الأخ الثاني ما أخ في نصراني وما رفعوا عليكم في الموضوع الأخ والحمد لله نطق الشهادة قبل حكم عليه اسمي الأخ جمتة ونطق الكعبة وكان في طور الحرب دامة السراء وربنا منع عليه الإسلام وصلي عبد الله والاسم أو الرئيب مختار وكانت لحظة دعم الله سبحانه وتعالى من كان الواحد يجب مع عمر الحياة الواحد من الفرحة وزاد العلاقة بينه وبينه وشهدت على عقد قرانه وأنجب من الحمد لله بينه وبين العلاقة وكانت فرحة شديدة إنه
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هو طبعا جزء من المكالمة يبدو فيها الصوت متقطعا بعض الشيء لكن فهمنا مجمل المكالمة وجزاكم الله خيرا. يا شيخ هارون الأخ المتداخل من السعودية تطرق معنا إلى موضوع، طب أنت الآن ستعود إلى غانا بمشيئة الله، كيف تتصور دورك الدعوي في غانا بعد أن امتن الله عز وجل عليك بنعمة الإسلام وبنعمة التحقق بالعلم الشرعي والتثبت بالعلم الشرعي؟ أنت الآن تحمل ميراث الإسلام وتنتقل به إلى أكرا وكوماسي وإلى البقاع المختلفة في غانا، كيف تتصور طبيعة عملك الدعوي عندما تصل إلى غانا؟
الحمد لله رب العالمين. نعرف أن التعليم عندما واحد يتعلم إذا هو تعلمه لوجه الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يؤيده وينصره في الدنيا والآخرة. فنعرف أن الأزهر الشريف عندما يقومون بتعليم أبناء العالم ليس يتعلموا ويرجعوا يكونوا وزراء في الحكومة ويجلس ويأكل، لا، ولكن في الحقيقة كثير منا لما يأتي هنا يتعلم إذا رجع يريد أن يقوم بنشر هذا العلم اللي وجده من الأزهر يؤتي من ليس له. فلذلك عندما نسافر لا نجد أحدا من الأسرة يأتي لنا يقول يريد فلوسا أو يريد جلبابا أو لا، يأتي يسأل المسألة، أنا أريد أصلي ولكن حدث لي كذا ماذا أفعل، كل أسئلتهم يعود لناحية الفقهية. ولكن تمنياتنا كله نطلب من الله عز وجل أن يوافقنا ويؤيدنا، نريد نقوم بالنشر التعليم ما تعلمنا فهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نسأل الله عز وجل أن نكون من البخلاء الذين يتعلمون يقال أنه تعلم يريد يأخذ الوسيلة ويتباهى بهذا، لا حاشا لله، لأن الذين تعلموا حق التعليم وربنا سبحانه وتعالى بارك في تعليمهم تجدهم متواضعين لله سبحانه وتعالى، فالناس يأتون إليهم ويؤلمهم ما علمهم الله عز وجل. فنعرف أن البخلاء الذين أعطاهم الله عز وجل علم ولم يقوم بتعليمه هؤلاء يعذبهم الله عز وجل يوم القيامة، كما في حديث الصريح يلجم للجام من النار يوم القيامة لأنه بخل ولم يؤتي ما أعطاه الله عز وجل من العلم. وناهية القرآن الكريم في أحاديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فنعرف كل هذا. إذن فالعلم إنفاقه تعليمه، الذي تعلم ولم يعلم يعتبر مصيبة الكبرى فحسابه شديد عند الله عز وجل. تمنيتنا كله نتمنى عندما نرجع نقوم بتعليم العلم سواء صغار أو كبار، سواء ذكور أو الإناث، كلهم في انتظار. نعرف أن الأفريقية حاليا أمانة في أعناقنا، لازم نرجع ونؤتيهم ما أعطانا الله عز وجل من الأزهر الشريف ومن مصر.
جزاكم الله خيرا. أستاذ عفر، في حوارك مع مفتي إثيوبيا الشيخ عمر إدريس لا شك أنه فتح قلبه لك وصارحك ببعض الحقائق التي لا نعرفها، وخصوصا ان اثيوبيا منطقة ساخنة ومحتقنة ومأزومة دائما وبيعزى اليها امور كثيرة. الان في ضوء حوارك مع الشيخ عمر ادريس نريدك ان تحدثنا عن هذه المسألة وعن تصورك لطبيعة الدور الدعوي الذي يمكن ان ينهض به هارون عبد الله بعد ان يعود الى غانا ان شاء الله.
نعم لو سمحتي دكتور حسام بس انا كنت عاوز اسوق صورة ناصعة جدا لانتشار الاسلام في الدول الافريقية. حكى لي مفتي كينيا انه ذهب مرة يعني منذ اعوام قليلة الى زعيم قبيلة رئيس كينيا السابق أرب موي فجلس معه وبدأ يذكره بالإسلام. فشيخ القبيلة أو زعيم القبيلة طلب منه أن يحتنق الديانة الإسلامية وهو في الجلسة يعني هما قاعدين يعني فقال له أنا خلاص هحتنق الإسلام. فدعا زعماء القبيلة قبيلته يعني كبار القبيلة وجاءوا إليه فأعلن لهم أنه سوف يحتنق الإسلام. فقال لهم بالحرف الواحد أنا يعني أحمد الله أنه أعطتني الفرصة الآن وسوف أعود لدين أجدادي. فاحتنق الإسلام. وعندما احتنق الإسلام الجالسين من القبيلة احتنقوا الإسلام جميعا ودخلت القبيلة بالكامل في الإسلام في يوم واحد. وعندما سأله المفتي قال
قبيلة
بالكامل
دخلت في يوم واحد.
نعم في يوم واحد قبيلة كبيرة جدا قبيلة أرب موي قبيلة ضخمة جدا يعني نعم دخلت بالكامل في يوم واحد كذا ألف يا شيخ هارون كذا ألف يعني دخلت الإسلام.
لذلك عندما
سأل الشيخ سؤال قال له كم عدد زوجاتك فقال له أربعة فقال الحمد لله أنك على الإسلام.
نعم
فالمفتي أثيوبيا في الحقيقة عندما سألته عن علاقته بالكنيسة وعلاقة المساجد بالكنائس هناك يعني أكد لي أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لم يحبه يعني ظن أنه لا يحبه أحد مثلهم من المسلمين. وقال عندما يعني يأتي شهر ربيع الأول يقترب نبكي جميعا ليلا ومساء شيوخا وأطفالا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون هناك يعني نوع من الموالد والاحتفاليات بحب في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت الحبشة لها وضع خاص عنده. يقول نحن نعيش في سلام في بالنسبة في أثيوبيا ليس هناك بيننا وبين المسيحيين نوع من المناغصات نعيش في سلام وفي حب وفي احترام. وبخاصة حضرتك تعرف أنه الكنيسة أو الكاتدرائية الأثيوبية كان يشرف عليها قساوسها من مصر لكن هم الآن أثيوبيين. يقول نحن نعمل في نشر الدعوة الإسلامية بكثرة ونحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك يعني يوميا ناس جدد دخلوا الإسلام في أثيوبيا. يقول أيضا أنهم ترجم القرآن من 35 سنة وأنه هو شخصيا ترجم القرآن منذ 15 سنة إلى اللغة الأمهرية واللغة الأمهرية بالمناسبة هي حاجة يعني قريبة جدا من اللغة السامية أو اللغة العربية بمعنى أصح. يعني من ضمن الأشياء اللي أكد عليها الشيخ عمر إدريس مسألة المشاكل السياسية الموجودة بين أثيوبيا والصومال وبين أثيوبيا وأريتريا. يعني لا تتخيل حضرتك مثلا الأوروبيين عندما خرجوا من الصومال سلموها لأثيوبيا سلموا الصومال لأثيوبيا ودي قضية كبيرة جدا يعني لها أبعاد سياسية أخرى لكن هم شكل التدافر أو شكل الموجود بين أثيوبيا والصومال أن أثيوبيا تختلف عن الصومال من ناحية اللغة ومن ناحية الجنس ومن ناحية المعتقد في حاجات كتير جدا يختلفوا فيها. وهناك الدول أريتريا وأريتريا وجيبوتي يعني تجد أن مثلا أريتريا لا تريد الانضمام إلى أثيوبيا لأن أريتريا نصها من المسلمين ونصها من المسيحيين. الجماعة المسلمين في أريتريا مش عايزين انضموا لأثيوبيا باعتبارها أن هي دولة مسيحية. للأسف أنه أثيوبيا ليست عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي لغاية يعني أنا حسب قراءاتي يعني أنها من حوالي 10 سنة ما كانتش عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي مع أن 60% منها مسلمين ودي مشكلة. بينما هناك في دول يعني المسلمين فيها يمثلوا 35-40% زي الجابون مثلا اللي ان هي عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. من ضمن المشاكل الحقيقة بتواجه المسلمين هناك عندما ينضموا لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعد الدول الأفريقية لا تأتيهم المنح. كانت في البداية تأتيهم المنح مباشرة من السفارات منح الدراسية يعني لكن عندما ينضموا لمنظمة المؤتمر الإسلامي لا تأتيهم المنح بسبب أن الحكومة تحجب عنهم هذه المنح. طبعا الحكومة حكومات في أفريقيا منها حكومات شيوعية ومركزية وحكومات نصرانية تحاول بقدر الإمكان تعتم على العدل الحقيقي بالنسبة للعدل المسلمين حتى تحجب عنهم حقوقهم. دي مسألة معروفة جدا في
جزاكم الله خيرا. شيخ هارون سأعود إليك، لكن قبل أن أطرح سؤالا قبل ذلك أطرح سؤالا على الأخ ياسر. من واقع مزاملتك وصحبتك وأخوتك في الله للأخ هارون، ما الذي تعلمته منه؟
ولم يتعلم مني شيء، بل أنا نحن
نتعلم
منه
التواضع.
التواضع نعم نعم،
هذا هو أبلغ درس.
جلي جدا مع تعامله مع أساتذتي في غانا وأكرا وكوماسي، وحتى بعد مجيئه يعني متواضع لأبعد درجة، وحتى يعني تواجده في المنطقة يعني محبوب من الصغير قبل الكبير.
جميل
رائع، شاء الله يعني.
وهذه شهادة غير مجرح. شيخ هارون سنستمع إلى آيات من القرآن بصوتك، لكن في حدود دقيقة قبل أن تتلو الآيات. الآن الشعب في غانا يستمع إليك من خلال شاشة قناة الرحمة، في حدود دقيقة ماذا تود أن تقول لهم بلغتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مبي سفاجلي تربانغي أد إسلام دا جوينا مديني تنير ساندا تزنو ودوني للاحر داري أكوين أمسيدا لا بوسي أسان بوسي موين أمنان لوكا لدوني لا لاحر داري لارين ابن نسهن أمباسي باغا تومبو لارتومي موين أم أني نبياما نيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتوم تومنا نهن نعي موين أم ياردو توين أمان دي ياردو دوني لا لاحر داري.
طيب يعني ولكن ماذا قلت لهم؟ حتى
قلت لهم إخواني لنعلم أن الدين الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي يريد سعادة الدارين عليه أن يطيع الله ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيفوز برضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل أن يلقاه.
إذن نستمع إلى آيات من القرآن.
ممكن دقيقة كلمة نسيتها وبعد ذلك
فضل. الآية فضل.
نعم، ما يخص الأزهر. نعم. أقول لإخواني في مصر أن الأزهر الشريف ركن في مصر، أن لا تتركوا الفرصة يفوتكم. من يريد تعليم الدنيا يجدها في الأزهر، ومن يريد تعليم الآخرة يجده في الأزهر، فهو في اختيار. فنرجو من إخواننا الآباء والإخوان أن لا تبخلوا إدخال أولادكم في الأزهر ويتعلموا، لأنهم في الحقيقة مسكوا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بتعليمه. فلذلك أعينوا بعضكم بعض وامسكوا الأزهر الشريف لكي أولادكم يتعلموا. الأباء تعلم وتعلمنا منهم. فنجد كثير يقول أن تعليم الأزهر صعب، فيه اللغة العربية كثير وفيه القرآن وفيه محفوظات كثيرة، فأنا لا أريد ابني يتعلم فيه ويتعب. فهذا كلام غير صحيح. إذا نحن لسنا العرب جئنا فيه ونتعلم على سبيل المثال، فبإذن الله أنا بدأت أولى إعدادية هنا وأخذت شهادة الإعدادية وأخذت الشهادة الثانوية، وبإذن الله أخذت الشهادة كلية أصول الدين قسم تفسير. فلست العربيا بدأنا ألف ب، وبعد ذلك نعرف كيف نكون الجملة العربية، وما بال أنتم العرب. إذا هذا ولد بدأ فيه وهو صغير فبإذن الله تجرى أمر سهلا له. فلذلك ارجعوا إلى الأزهر، إنه ركن متين في مصر،
نصح في موضعه، ونأمل أن يجد آذانا صاغية من الجميع. نستمع إذن إلى آيات من القرآن بصوتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. صوت يحكي ملاسة المرمر وليونة الماء وداعية قادم في الطريق ليضيف رصيدا جديدا من قوة الدعوة في القارة السمراء التي وصفها أحد المراقبين يوما بأنها قارة عذراء تتشوق إلى الإسلام. بشارة نختم بها، وقد اعتدنا أن نختم بالبشارات. فالشبكة المسيحية العالمية المعروفة باسم كريستيان وورلد نيو في آخر تقرير لها، وتعرف اختصارا CWN، أبدت انزعاجها الشديد من انتشار الإسلام في غانا بالتحديد، وأن عدد المسلمين يتضاعف في غانا بمتوالية هندسية صاعدة. والشبكة المسيحية العالمية تابعة لوكالة البث المسيحية المعروفة CBN، وهي وكالة ضخمة يشرف عليها القس الأمريكي المعروف بات روبرتسون. هم يبدون انزعاجهم من انتشار الإسلام في غانا، وفي آخر تقرير للشبكة تقول إن نصف الشعب الغاني تقريبا قد اعتنق الإسلام، وقد استوطن الإسلام تقريبا كل بيت، والشهادة تكتسب الثقل حينما تخرج من فم إنسان لا يعتنق ما نعتنق ولا يدين بما ندين، وإن الإسلام لغالب. فكلما أفرط الأعداء والخصوم في توجيه السهام المصمية إليه نفض عن ثيابه التراب والغبار وخرج فتيا يطاول السحاب. وإن الإسلام لغالب إن شاء الله. رحلتنا مع الهداة والمهديين موصولة في الحلقات القادمة إن شاء الله، وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلام الشرك يا قلبي تهدم، للإسلام يا قلبي تقدم. ظلام الشرك يا